بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد في الحقيقة موضوعان في هذه الآيات المباركات. الموضوع الأول هو موضوع الرضاعة، والموضوع الثاني هو عدة الوفاة. يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. يعني هذه الآية، الآية 233 من سورة البقرة، آية واحدة ولكن فيها 10 أحكام شرعية بخصوص الرضاعة. لاحظ، يقول والوالدات يرضعن أولادهن. الوالدة هي التي ترضع، والوالدة أخص من الأم لأن الوالدة هي التي تلد، والأم يمكن أن يطلق على حتى المربية أم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في أم طالب أمي بعد أمي التي ولدتني، يعني هو قاعد يصف أم طالب اعتبارها ربة النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول أمي بعد أمي التي ولدتني. فالأم يعني أكثر إطلاقا من الوالدة، الوالدة أخص من الأم، فالوالدة هي التي تلد. يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين. الأمر الأول الوالدات، يعني الوالدة هي أخص من الأم، هي اللي ترضع. الأمر الثاني حولين كاملين. الحول هو السنة، وسميت السنة بالحول لأنها تحول، فالحول هو السنة. حولين كاملين يعني سنتين. طبعا احنا عندما نتحدث عن التقويم هنا، عن السنة والشهر والأسبوع، نتحدث عن التقويم الهجري، يعني اللي هو عفوا تقويم القمري مو التقويم الشمسي. فهنا حولين كاملين يعني قد السنة القمرية كم يوم؟ 354 يوم. والسنة الشمسية قد 365، ف11 يوم فرق بين السنة القمرية والسنة الشمسية. فهنا حولين كاملين يعني سنتين، سنتان قمريتان. هذا الأمر الثاني، فسنتين يعني الطفل الرضيع يرضع لمدة سنتين. بعد لمن أراد أن يتم الرضاعة، هذا الأمر الثالث، الحكم الثالث، بمعنى لمن أراد أن يتم الرضاعة، بمعنى أن للوالدة حق الحضانة والرضاعة، وأيضا هذا الأمر موكول لها، يعني ما مجبورة هي. يقول لمن أراد أن يتم الرضاعة، فهي موكول إلى اختيارها، ولكن من حقها الحضانة والرضاعة. وعلى المولود، أمر الرابع، حكم الرابع، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فهذا الأمر الرابع، المولود له من؟ هو الوالد. وفيه إشارة إلى لحوق الولد بالوالد في التربية. لاحظ من هذا الطريق، يعني من هذا، من تفسير هذه الآيات الكلمات، يأخذ الفقهاء بما يلي: أولا إذا تم الطلاق، لا تنسى أن نحن نتحدث عن الطلاق في هذا، يعني جو الطلاق في هذه الآيات، جو طلاق. فعندما يتم الطلاق وهناك طفل، وطفل يرضع، فحق الأم في الرضاعة والحضانة هذا حق محفوظ، أما الوالد فله الحق في التربية، تربية الولد. يقول لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني الزوج أو الأب هو المسؤول عن النفقة وعن الكسوة. لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولدها. هذا الحكم السادس، بمعنى أن الطفل ينبغي، أو الرضيع، يعني الطفل الرضيع ينبغي أن لا يتخذ وسيلة من وسائل الإضرار بالزوج أو بالزوجة. كيف؟ بالزوج مثلا أن تمنع الوالد من رؤية الابن، والزوجة كيف؟ أن يمنعها حق الحضانة والرضاعة. تلاحظ كيف؟ فهذا الحكم السادس، لا عليكم السلام، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. زين، فالإضرار حرام هنا في هذه المسألة، يعني في هذا في هذه في هذا الجو، جو الطلاق ووجود الطفل الرضيع. بل والأمر الآخر، وعلى الوارث مثل ذلك، يعني إذا مات الأب فالإرث أو الوارث الشخص الذي يتحمل مسؤولية توزيع الإرث أن يتحمل مسؤولية كسوة هذا الطفل أو إطعام الطفل أو النفقة على الطفل الرضيع. يعني جعل على الوارث ما جعل على الأب في حياته. الأمر التاسع، الحكم التاسع يقول، بل إذا أرادت الأم الإفطام، يعني إفطام الطفل قبل أوانه، يقول فإن أراد فصالا، فصالا يعني الفطام، فطام الطفل الرضيع، فإن أراد فصالا عن تراض منهما أو وتشاور فلا جناح عليهما. يعني إذا أرادت الأم أن تفطم الطفل قبل الحولين، قبل انتهاء الحولين سنتين، فيقول إذا تشاورت مع الأب فلا جناح عليهما، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. زين. الأمر العاشر، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. بمعنى يعني يقول أن المرأة الأم إذا أرادت أن تستأجر مرضعة فلا جناح عليها. قالت أنا مثلا حليب قليل بالنسبة للطفل الرضيع، أو أنا مريضة، فهذا ما بي شيء، يعني هذا لا يعتبر نشوز أو لا يعتبر معصية أصلا. الله سبحانه وتعالى يقول فلا جناح عليهما عليكم. نعم. بعدين يقول واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. لاحظ هذه الآية، آية واحدة جاءت بعشرة أحكام، ألخص لك إياها من البداية. والوالدات يرضعن أولادهن، يعني من حق الوالدة أن ترضع الولد، حولين كاملين سنتين، سنتان قمريتان، لمن أراد أن يتم الرضاعة، يعني حق الحضانة والرضاعة، هو مختص بالأم وموكول إلى اختيارها، وعلى المولود له رزقهن، نعم، وكسوتهن بالمعروف، معناته أن بل المولود له يعني الأب عليه النفقة. زين. لا تكلف نفس إلا وسعها، الله سبحانه وتعالى كل نفس أعطاها القدر مالتها، يعني هذا التكليف على المقدور، إنسان إذا كان يستطيع هذا المقدار يجب أن يعمله، أما أكثر من هذا المقدار الله سبحانه وتعالى ما كلف الإنسان أن يعمل أكثر من المقدار اللي يقدر عليه. يقول لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها، يعني أن الطفل ممكن أن يتخذ وسيلة للإضرار بالأم من باب حق الحضانة، منع حق الحضانة أو الرضاعة، هذا حرام. وبعد الأمر الآخر، ولا مولود له بولده، أيضا لا يجوز الإضرار بالوالد مثلا ما يشوف ابنه. وعلى الوارث مثل ذلك، الوارث اللي هو يعني الأب الوالد في حياته كما هو في مماته، ينبغي أن يصرف على المال على الطفل، على الطفل الرضيع كما هو في حياته. بعدين يقول فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، يعني الأم إذا أرادت أن تفطم الطفل الرضيع قبل الأوان، قبل سنتين تعبت، يقول فلا جناح عليهما، مو مشكلة، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. أيضا الأم كان ما أقدر أرضع ابني، ماكو مانع أنه تستأجر مرضعة حتى ترضع الطفل. لاحظ في هذه الآية الواحدة 10 أحكام. الآن ممكن أن تسألني هذا السؤال دائما يرد، وهو ما هو حكم الرضاعة؟ يعني إحنا عندنا الرضاعة تنشر الحرمة، يعني أنت مثلا أم الولد ما استطاعت أن ترضع فتعطي ابنك إلى مرضع، تستأجر مرضع. المرأة إذا أرضعت ولدا أو طفلا غير طفلها، هذا يوجب انتشار الحرمة. يعني شنو الحرمة؟ يعني بعد الأطفال اللي قاعد يرضعون من نفس الثدي يصبحون كالأخوة والأخوات، فما يجوز أن يتزوجون بعضهم من بعض. انتشار الحرمة فيها عدة شروط. الشرط الأول أن يكون يعني هذا الطفل اللي قاعد تعطيه إلى مرضعة، هاي المرضعة هذا الطفل مفروض أن يكون مولود أولا ولادة شرعية، واللبن حصول اللبن للمرضعة من ولادة شرعية. يعني المرأة كيف يتم لها أن ترضع؟ لا بد عندها طفل والحليب قام يدر، فهي مع طفلها تجيب طفل آخر فتستأجر امرأة عندها طفل رضيع. فينبغي حصول اللبن للمرضعة من امرأة من ولادة شرعية، هذا الأمر الأول. يعني إذا والعياذ بالله إذا ولدت المرأة من زنا فمفروض ما تودي ابنك تستأجر امرأة من هالقبيل حتى ترضع ابنك، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني حصول الارتضاع بامتصاص الطفل من الثدي مباشرة، هذا الأمر الثاني حتى يصير رضاعة شرعية صحيحة. وإلا إذا المرأة تأخذ الحليب وتخليه في الإناء وبعدين تعطي مثلا للطفل، هذا ما الشرط في الرضاعة الشرعية ما يتحقق. أمر الثالث حياة المرضعة، يعني افترض مثلا الأم ولدت وليد وبعدين ماتت، بس حليب موجود عندها وجبت ابنك مثلا يرضع، هذا لا يعتبر يعني لا ينشر الحرمة هذه الرضاعة. الشرط الرابع عدم تجاوز الرضيع للحولين سنتين، يعني هو الرضيع تعرف قلنا أقصى رضاعة هي سنتين سنتان قمريتان. فالآن إذا الرضيع تجاوز السنتين وبعدها يرضع، هاي ما تعتبر رضاعة شرعية، يعني ما تعتبر رضاعة تنشر الحرمة بينه وبين أخوه ذي وياه قاعد يرضع، يعني أخوه بالرضاعة. تتعرف بالتاريخ مثلا يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان صغيرا بعث إلى البادية حتى يعني يرضى، والتاريخ من الأسماء التي تأتي في التاريخ مثلا عبد الله بن أبي سرح كان أخو عثمان من الرضاعة، يعني اثنان كانوا يرضعون سوية نفس الأم، فهذا بل هذا المعنى. الأمر الرابع الشرط الرابع عدم تجاوز الرضيع للحولين، يعني إذا رضع بعد سنتين هم يعتبر رضاعة تنشر حرمة. الشرط الخامس يقول خلوص اللبن، يعني اللبن يكون خالص، يعني ما تضيف للأم فتشيء حتى يصير لبن، مثلا تضيف لبن بقر أو تضيف سكر. الشرط السادس أن يكون اللبن الذي يرضع منه الطفل منتسبا بتمامه إلى الرجل، لا رجل واحد، يعني المرأة بمعنى آخر مرأة عندها زوج واحد، إذا زوجها طلقها خلال الرضاعة وزوجة شخص آخر بعد العدة زوجة شخص آخر، فهذا الطفل مر برجلين، هذه الرضاعة ما تعتبر رضاعة تنشر التحريم. ينبغي أن يكون من امرأة واحدة لها زوج واحد، يعني ماكو طلاق في الوسط. الشرط السابع أيضا يقول وحدة المرضعة، يعني أن تكون المرضعة أحسن بارك الله، أن تكون المرضعة افترض مثلا تعدك طفل وتريد توديه إلى فد مرضعة، هذا رجل عنده زوجتين، فبدل ما يعطي الطفل إلى الزوجة الأولى يعطيها الزوجة الأولى والزوجة الثانية ترضع اثنتهم، هذا ما يصير، ما ينشر حرمة في ذلك. الشرط الثامن والأخير هو بلوغ الرضاع أو الرضاعة حد إنبات اللحم وشد العظم. الروايات الشرعية تقول أن هذا يكتفي، يعني الطفل ينبغي أن يكتفي إما برضاعة يوم وليلة مجتمعا بشكل متواصل، يوم كامل وليلة وياه، وإما أن تبلغ عدد الرضاعات 15 رضعة متواصلة، ماكو بناتها فد فقرة مثلا يأكل طعام أو يروح إلى امرأة أخرى ترضع له. هذا إذا تحقق هذه الرضاعة راح تنشر الحرمة. بعض الناس مثلا افترض مثلا هو طفل راضع من امرأة، وبعدين مر الزمان ويتزوج بنت هذه الامرأة، هذا لا يجوز، حرام، لأنها أخته من الرضاعة، فكأنه قاعد يتزوج أخته، فالزواج باطل، العقد يكون باطل. هذا هو أهمية. ممكن بعد المحاضرة أحسنتوا بس أكمل الموضوع أنا إن شاء الله، بس أذكر السؤال. هذا بالنسبة للموضوع الأول. الموضوع الثاني وهو عدة الوفاة، هذا الموضوع أيضا مهم. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 شهرا. هاي فترة العدة، عدة المتوفى عنها زوجها 14 وعشرة أيام. يقول: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. ذاك الزمان وفي كل زمان تقريبا، المرأة إذا مات زوجها، بعض المجتمعات يحرقون المرأة، أو بعض المجتمعات يخلون المرأة ما تتزوج إلى الأبد، بعض المجتمعات خصوصا العرب في الجاهلية كانت تركون المرأة سنة كاملة، ويعني ولي الأمر هو له القدرة على التصرف وتدبير المرأة. إسلام قال لا، إسلام قال أن الزوج إذا توفي فعلى المرأة أن تلزم العدة وهي 14 وعشرة أيام احتراما للمتوفى. يقول: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. بمعنى أن المرأة إذا انتهت العدة تستطيع أن تتزوج من تشاء، بعد ما أقول لا ولي أمر أبدا، ولي الأمر ما له علاقة بالموضوع. ستشوف بعض الروايات تقول مثلا أن الأخ هو الذي يمنع، أو أن ابن العم في روايات مصادر السنة أو ابن العم هو الذي يمنع أن تتزوج مرة أخرى. لا، إحنا الأخ وابن العم هو ليس بولي، الولي هو الزوج، والزوج توفي فالمرأة تصبح هي ولي أمر، اعتبار هذه يعني امرأة رشيدة ومتزوجة فأصبحت ثيب يعني. فنعم، يقول: فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف فلها مطلق الخيار تتزوج من تشاء والله بما تعملون خبير. بعدين يقول: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. تعرف بعض الناس، وهذا فد مسألة طبيعية فطرية، وإما يسمع أنه المرأة زوجها توفى فراح يصرف الشيء في ذهنه يقوم يخطط. يقول: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا. يعني أنتم احترموا هاي الفترة اللي هي 14 وعشرة أيام باعتبارها عدة، وعدة المتوفى عنها زوجها، وهي يعني فترة الله سبحانه وتعالى أكد عليها بأنه المرأة أيضا تحترم زوجها. سرح نلحظ أنه في قضية في هالفترة 14 وعشرة أيام فترة حداد، فالمرأة عليها أن لا تتزين، لا تخرج بدون سبب، ينبغي أن يكون هناك سبب شرعي للخروج. نعم، فيقول: هنا حتى هذا الإنسان اللي عند نية أن يتزوج هذه الأرملة قد يصبر إلى أن تنتهي عدة الوفاة. أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. يقول يعني لا منكر فيه، لا غش، لا مخالفة لحدود الله، لأن هاي حدود الله عز وجل. المتوفى عنها زوجها هاي يعني عندها عدة، فينبغي أن نعم هاي الحدود تحترم. يقول ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. يصور في الإسلام القرآن يصور النكاح بأنه عقدة. معنى العقدة كأنه خيطين، خيط من هالطرف وخيط الطرف الثاني، حتى تجمع الخيطين ماذا تعمل؟ تعقد، تسوي العقدة، وهذا المعنى، تصير خيط واحد. وهكذا الزوجية، الزوج والزوجة. يقول ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. الكتاب أجله حتى تنقضي العدة أو العدة، عدة المتوفى عنها زوجها. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. بعدين يأتي إلى موضوع إلى علاقة بهذا الموضوع، يقول لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضا. كان يسألون النبي عليه الصلاة والسلام أنه إحنا إذا صار العقد، أجري عقد الزواج، عقد النكاح، والرجل ما مس المرأة، فهل يجوز أن أطلق؟ القرآن يقول نعم تستطيع الطلاق، ولكن عليك أن تدفع نصف مهر المرأة، نصف المهر المسمى. يقول لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن، هذا شرح للحكم، من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. يعني هذا الإنسان اللي تزوج وعنده المهر مالته مثلا، خلى المهر في العقد 20,000 مثلا، إذا ما مس المرأة وصار طلاق صحيح يصير، ويدفع 10,000 إلى المرأة بهذا الشكل، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. يعني حتى هذا الإنسان الذي يعفو عن هذه المسألة يستطيع يعفو عن نعم على المهر. في قضية هذا الموضوع هناك عدة روايات لا بأس نذكرها. في قضية الطلاق الشرعي الصحيح، هذا يسمى طلاق السنة. طلاق السنة، عفوا قبل ما أذهب إلى الروايات أذكر قضية عدة الوفاة. يقول إذا توفي الزوج فيجب على الزوجة الاعتداد. الاعتداد معناته شنو؟ معناته أنها عليها أن يعني تصبر 4 أشهر و10 أيام. زين، إذا كانت حامل المرأة وتوفي الزوج فتستمر إلى أبعد الأجلين، يعني العدة تصبح أبعد الأجلين، إما 4 أشهر و10 أيام وإما وضع الحمل. فافترض امرأة توفي زوجها وما عندها حمل في 4 أشهر و10 أيام. الشرط الثاني أنه امرأة توفى زوجها وعندها حمل وهي افرض بالشهر الخامس مثلا، خب الحمل يكون العدة هو وضع الحمل، وضعت الحمل، فهاي هي عدتها. عندما تضع الحمل والنفاس انتهاء فترة النفاس ذاك الوقت تستطيع أن تتزوج. وهنا عندما نذكر الأشهر أيضا أنا أؤكد مرة ثانية أن الأشهر قمرية، 4 أشهر و10 أيام مو بالمعنى الميلادي وإنما بالحساب القمري. زين، في هذه الفترة، فترة 4 أشهر و10 أيام، أيضا هناك شيء يسمى الحداد، وهو أن المرأة يجب مو مستحب ولا اسمه، وإنما يجب عليها أن تترك كل ألوان الزينة كالزينة الوجه كالكحول والطيب والملابس، ملابس الملونة، الذهب، لا تلبس الذهب والفضة، نعم، كل ما يعد في العرف من زينة فهو حرام عليها. نعم، يجب أن تبقى في بيتها، ولكن إذا أرادت أن تذهب لشراء حاجة مثلا، أرادت أن تذهب إلى الطبيب، هذا جائز، ولكن الحداد هو أن يعني تحترم الزوج باعتبار وفاء، فأن لا تتزين، هذا هو الأصل بي، أن لا تتزين. تسألني سؤال، تقول لو أن المرأة مع الحداد ولكن عصت، تركت الحداد، ذهبت، فهل يجوز لها أن تتزوج بعد العدة؟ نعم يجوز، ولو أنها تعتبر عاصية، ولكن يعني لا يؤثر في قضية الزواج. الأمر الأخير في الموضوع أنه روايات. الروايات ذكرت أن الطلاق الشرع الصحيح يسمى طلاق السنة. عن الإمام الصادق عليه السلام يقول طلاق السنة، طلاق السنة يعني هذا الطلاق الشرعي الصحيح. وإذاك لا تقرأ في الكتب الفقهية أو الرسالة العملية، طلاق السنة هو بهذا المعنى. يقول طلاق السنة يعني طلقها تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين، يقول ثم يدع المرأة حتى تمضي إلى أن تمضي أقراؤها، يعني هذا 3 قروء، 3 أشهر، 3 أطهار، فإذا مضت فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب، إن شاءت تزوجت منه وإن شاءت فلا. يعني في الطلاق الرجعي يستطيع الزوج أن يرجع إلى زوجته، نعم، بس خلال 3 أشهر، لأنه هذا طلاق، هذا مو عدة المتوفى عنها زوجها، فثلاثة أشهر إذا أراد أن يراجعها يستطيع أن يراجعها الزوج، إذا ما راجعها بعد تصبح بائنة عنه، وإذا أراد أن يتزوج منها بعقد شرعي جديد، يعني بعد ما مو زوجته، ولذلك يقول أنه خاطب من الخطاب، هذا الأمر الأول. أمر الثاني، الطلاق هو تطليقة واحدة، حتى لو قال أنا طلقتك بالثلاث هي تطليقة واحدة، ومن جعل الطلاق 3 تطليقات هو الخليفة الثاني عمر، وأنا أذكر لك هذه الرواية. يقول مذهب أئمة أهل البيت عليهم السلام أن الطلاق بلفظ واحد أو في مجلس واحد لا يقع إلا تطليقة واحدة، يعني حتى الزوج يقول أنا تشرط، يعني لو طلقها الزوج إجا إلى عالم خب إحنا يقول أطلقش بالثلاث، هذا مو طلاق شرعي، ولا يستطيع هو الزوج أن يطلق، يعني ينبغي أن يذهب إلى عالم دين، عالم لديه القدرة يعني العلمية والشرعية على إجراء الطلاق، يعني الطلاق إيقاع وليس عقدا، عقد سهل، عقد بين طرفين، نعم، إطلاق يحتاج إلى شهود عدول، يحتاج إلى فهم علم، يحتاج إلى فهم الموضوع نفسه، يعني حكما وموضوعا. يقول هنا وإن قال طلقتك 3 على ما روته الشيعة، ها يقول وإن قال طلقتك 3 على ما روته الشيعة، هذا مذهب أهل البيت عليهم السلام، أن طلاق واحد، تطليقة واحدة، يقول أما أهل السنة والجماعة فرواياتهم رواياتهم فيه مختلفة، بعضها يدل على وقوعه طلاقا واحدا، وبعضها يدل على وقوع الثلاثة. يقول وربما رووا ذلك عن علي والإمام الصادق عليه السلام، لكن يظهر من بعض رواياتهم في الصحاح كمسلم والنسائي وأبي داود أن وقوع الثلاث بلفظ واحد مما أجازه عمر بن الخطاب بعد مضي سنتين أو ثلاثة من خلافته. هاي هي الرواية. يقول في صحيح مسلم عن ابن عباس يقول كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدا، يعني حتى يقول طلقتك بالثلاث هو طلاق واحد يعتبر. فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أنات، فلو أمضينا عليهم فأمضاه عليهم. جعل التطليقة الواحدة ثلاثة تطليقات، السبب حتى تذهب وتتزوج محلل، تزوج زوج آخر، ها بعد ذلك تحل عليه. يقول عن البيهقي عن ابن عباس يقول طلق ركانة، فشخص اسمه ركانة، امرأة ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام كيف طلقتها؟ قال طلقتها ثلاثا في مجلس واحد. قال نعم، فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت. فراجعها، فكان ابن عباس يرى إنما الطلاق عند كل طهر، فتلك السنة التي أمر الله بها. هذا في عن ابن عباس في الدر المنثور من كتب السنة. الأمر الثالث أن الزوجة المطلقة الحق بعد العدة بالزواج ممن تشاء. يقول في بعض الروايات تقول في صحيح البخاري أن أخت معقل ابن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت العدة. يقول إجا مرة ثانية معقل، فالأخ قال لا أنا ما أسمح لك تتزوج أختي. هاي في الرواية. فالشيعة يقولون لا ولاية الأخ على مذهب أهل البيت، حتى لو كان هاي الرواية صحيحة فهي لا، يعني لا يعتد بها. هسه بس أذكر لك هذه الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، هي فيها لا 14. يقول لا يتم بعد حن، يعني اليتيم ينتهي يتمه بعد البلوغ، إذا أصبح بالغا الولد الذكر أو الأنثى بعد ما يسموه يتيم. ولا رضاعة بعد فصال، يقول بعد ما ينفطم الطفل بعد ما يسمى رضاعة، بعد ما ترجع مرة ثانية ترضع وبعد انفطم حتى لو أقل من سنتين، افرض سنتين هو الرضاعة الصحيح، بس لا رضاعة بعد فصال. ولا صمت أو صمت يوم إلى الليل. أحيانا بعض الناس يحلف يقول والله أنا راح أصوم صوم زكريا بعد ما أتكلم، هذا صوم باطل، يصمت ليس في شريعتنا. لا صمت يوم إلى الليل. ولا وصال في الصيام، لا يستطيع الإنسان، لا يجوز الإنسان أن يصوم الدهر، ها كل الدهر، يعني يوصل الليل والنهار يوم يومين ثلاثة عشر سنة 20 سنة كلها صائم، لا يجوز. لا وصال في الصيام. ولا نذر في معصية، إنسان ما ينذر يقول في معصية، واضح أنه ينذر بل. ولا نفق في المعصية، أن ينفق من ماله على المعصية. يقول ولا يمين في قطيعة رحم، يحلف والله بعد أنا ما أجي أشوفك يا أبويا أو يا ابني، ما يجوز. لا يمين في قطيعة الرحم. ولا تعرب بعد الهجرة، إنسان يجي إلى وطن إسلام مكان إسلامي وقام تعلم علم ديني يترك يروح يرجع للصحراء للبادية، لا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح. في التاريخ واضحة أنه بعد الفتح بعد ماكو هجرة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كانت الهجرة قبل الفتح. ولا يمين لزوجة مع زوج، يعني إذا هو إيلاء، ذكرنا الإيلاء في مناسبة أخرى أنه يحلف ما يقعد زوجته بعد نصف زوجته، يكون الحاكم الشرعي خيره تيو ترجع زوجتك يطلق. ولا يمين لولد مع والد، ولا يمين للمملوك مع سيده، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك. إن شاء الله نشرح هذه المواضيع في الليالي القادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلوا على محمد وآل محمد. عفوا أبو مصطفى، تفضل. بس قبل
اللي ذكرتوه خصوصا البضاعة، قلت 15 ربعة، يعني أي أكل ما بين هذه 15 ربعة يعني ما توجب الحوائج أكل أو
إيه؟ لا ما يصير، لا الرضاعة يكون بين ليلة، أما ليلة وبين يوم وليلة أو متواليات، رضعة مع رضعة، رضعة مع رضعة. وقبل سنتين المفروض ما يأكل، قبل سنتين ما المفروض، لا ما يعني بل لا المفروض ما يرضع لا من مرضعة أخرى ولا من نفس الأم، من نفس المرأة. لا خبز ما لا، بس هو ما يشد اللحم وينبت ينبت اللحم ويشد العظم، يعني اللي هو بمادة. وكيف ينبت اللحم ويشد العظم غير بمادة؟ في الماء يعني ليس فيه مادة.
سيدنا عفوا في السؤال هذا، فضلت إذا كانت خمسة أشهر حامل هي،
نعم،
وخمسة أشهر الزوج ما تكمل، بس إذا ثلاثة أشهر،
إذا ثلاثة أشهر فهي أبعد الأجلين وضع الحمل، أبعد الأجلين وضع الحمل، أو يجوز شهر هو هي حامل فأبعد الأجلين والأجلين وضع الحمل، فيصير ثمانية أشهر أبعد الأجلين، تأخذ العدة ماتها أبعد الأجلين
ثمانية أشهر كم الأبعاد؟
نعم عفو الفضل أبسا.
في حالة الطلاق
صحيح، هذا في الطلاق الرجعي، الطلاق الرجعي اللي هو الزوج هو كاره للزوجة، فإذا كان الزوج هو كاره للزوجة والزوجة تريد الزواج، فهذا عسى أن الله عز وجل يغير يعني من قلبه من تفكيره، نعم هذا جائز، لأن هي في الواقع في الطلاق الرجعي هي بعد هي تعتبر يعني شبه زوجته إذا رجع، والرجوع هو في شيء بسيط، ممكن أن يمسها، ممكن أن يعني في شيء بسيط، يعني حتى بعض الروايات حتى كلمة طيبة و فيها ابتسامة وشيء من قبل يعتبر رجوع. ولكن على كل حال يعني هو الأصل في الطلاق الرجعي أن الزوج هو الكاره، الزوجة مو كارهة، الزوجة تريد، فممكن تزين، ممكن نعم جائز، نعم تبقى في بيته، نعم نعم
عفوا نعم.
نعم. الزوج لا 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 لا, لا يمكن أن يوقع الطلاق، لأنه أولا يحتاج إلى يعني هي منازعة في الواقع، الطلاق خصوصا في إذا كان طلاق مثلا الزوجة كارهة، مثلا إذا كان الزوج هو الكاره فيكون فتشيء سهل باعتبار هو كاره، هي ما كارهة ممكن ترجع، ولكن إذا كانت الكراهية متبادلة أو كان الزوج هو الزوجة هي الكارهة ما تقبل أي شيء، فهي منازعة، الطلاق هو منازعة، فإجراء إيقاع الطلاق باعتباره مو عقد، إجراء فيحتاج إلى حاكم شرعي، لكن احنا عندنا في الفقه يعني انه يحتاج ايقاع الطلاق يحتاج الى حاكم شرعي وحاكم نعم هذا يحرر، هذا اذا كان يعني هو مجرد اثبات البينه، يعني يكون يحصل له العلم بصحه اجراء ايقاع الطلاق، يعني يكون عنده فد يقين انه فعلا قاعد يجري الطلاق، يعني ما قاعد يهدم عائله. يعني تعرف الطلاق يترتب عليه اثار، تترتب عليه اثار كبيره وخطيره، يعني فيه. اذا كان اطفال، اطفال وين يروحون؟ ذكور وناث يروحون مع الاب مع الام، والحقوق من الذي يعني يثبت قضيه حقوق، حقوق الزوجه، حقوق الاطفال، اكو مهر، اكو مال، اكو ملكيه مثلا ممكن في منازعه، والمنازعه عموما ترجع الى القاضي، فهنا يحتاج الى قضاء. نعم زين احسن الله. والحمد لله رب العالمين، صلوا على محمد وآل محمد.